أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام يقع في البحث حول حق السرقفلية وتوضيح ذلك أنه في عقد الإجارة إذا قام المالك وأجر الدكان مثلا على شخص لمدة سنة فلا إشكال أن المالك له الخيار في قبول بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة، وله أن يجدد العقد معه إذا أراد، وله أن يلغي العقد أو لا يجدد العقد سنة أخرى، وإذا أراد أن يجدد العقد معه يجدده بالأجرة السابقة أو بأجرة أكثر، وإذا أراد أن يجدد المستأجر يعني يبدله فله أن يستأجر ألف من الناس أو باء من الناس، وله أن يترك الإيجار مطلقا. كل هذا باختيار من؟ باختيار المالك. إذن المالك للعين كالدكان بيده الاختيار، إما أنه بعد انتهاء مدة الإجارة يترك الإيجار نهائيا فلا يؤجر الدكان إلى شخص، وله أن يؤجره، وإذا أراد أن يؤجره له أن يؤجره إلى نفس المستأجر الأول بالأجرة السابقة أو بأجرة جديدة بشرط جديد، وله أن يؤجره لشخص آخر. كل هذا بحسب اختيار المالك. فهل يصح أن ينقل هذا الحق إلى المستأجر بإزاء مبلغين؟ هذا المبلغ يعطى إلى المالك بإزاء نقل هذا الحق إلى المستأجر، وهذا ما يسمى بالسرقفلية، فيكون المستأجر الأول أو الثاني هو له الصلاحية في أمر الإجارة لا المالك. فهل يمكن تخريج ذلك؟ هذا يسمى حق شنو؟ السرقفلية، حق اختيار أمر الإجارة وشؤونها تكون بيد المستأجر. فقد ذكر بعض الأعلام بأنه إذا شككنا في أن الحق هل هو قابل للنقل أو لا، أصل عدم قابلية الحق للنقل، فليس للمالك نقل هذا الحق إلى المستأجر. ولكن هل يمكن تخريج ذلك بطريق آخر دون نقل الحق؟ فلا نريد أن ننقل الحق مباشرة بأن يقول نقلت لك الحق بإزاء كذا دينار، هذا لا يصح، لأن الأصل عدم نقل الحق. لكن نريد أن نصل إلى النتيجة المطلوبة من الحق عن طريق آخر. فقد ذكر في الكلمات أنه يمكن ذلك عن طريقين، يمكن تخريج هذا الحق عن طريقين. الوجه الأول شرط الفعل، بمعنى أن المستأجر يشترط على المالك في عقد الإجارة أن يكون أمر الإجارة على طبق ما يريده المستأجر، أن يكون أمر الإجارة على طبق ما يريده من؟ المستأجر. فيقول استأجرت منك الدكان سنة كاملة على أن يكون لي حق اختيار الإجارة لي أو لغيري بحسب ما أراه من الأجرة، بعد هذه السنة فيكون حق السرقفلية الذي الغرض من أن يكون الأمر على طبق ما يريده المستأجر حصل ذلك ووصلنا إليه بشرط الفعل، والشرط واجب الوفاء، يجب الوفاء بالشرط. فيشترط عليه أن يؤجره بنفس المبلغ أو أنه يستجيب لما يريده، يقول استأجرتك الدار بشرط أن تقبل، بشرط أن تفعل، شرط فعل، بشرط أن تفعل ما أريده بعد ذلك. شنو هو اللي أريد أنت تفعله؟ على شرط شنو يسمونه؟ شرط فعل. ويأخذ منه مبلغا ماليا بإزاء هذا الحق، بدل أن يؤجر الدكان المالك بمئة دينار يؤجره بأربعمائة خمسمائة دينار. تفتين إن شاء الله. والمبلغ الزائد يؤخذ بعنوان حق السرقفلية، سواء كان هذا من باب الهبة يعطيه إياه أو من باب الجعالة أو من باب الإجارة يزيد مبلغ الإجارة، المهم يعطيه المبلغ بأي عنوان، بالهبة يزيد بدل الإجارة 100 دينار يصير إجارة 500 دينار، لأنه سيعطيه حق شنو؟ سرقفلية. هذا هو التخريج الأول بحق السرقفلية. لا، أن يقوم بشيء، مثلا أقول معنى شرط الفعل غير شرط النتيجة. شرط الفعل يقول آجرتك الدار بشرط أن تبيع لي الجهاز، تبيع فتقوم بالبيع. هنا يقول آجرتك، استأجرت منك الحانوت الدكان بشرط أن تؤجرني بعد ذلك بنفس المبلغ، بشرط أن تفعل ما أريد، بشرط أن تفعل ما أريد، أن تؤجره لصديقي بمبلغ كذا، ما أريده تفعله، هاي سمنا شرط الفعل. هذا هو التخريج الأول. هذا التخريج الأول وجه عدة اعتراضات. الملاحظة الأولى بأن هذا الشرط شرط فعل، وغاية ما يقتضيه الشروط هو ثبوت حكم تكليفي، وهو أنه يجب الوفاء بالشرط، ولكنه عند المشهور الشرط لا يولد حكما وضعيا، ومر علينا لعله هذا المطلب، الشرط لا يولد حكما وضعيا، فلا أثر له من جهة وضعية. فلو فرضنا أن المالك تخلف على عن ما اشترط وأجر الدار لفرد آخر غير ما يريده المستأجر، أو أجره لشخص من يريده المستأجر ولكن بأجرة أزيد، فمقتضى القاعدة نفوذ الإجارة وضعا، لأن الإجارة صدرت من المالك فتكون نافذة وضعا وإن كان آثما بمخالفة الشرط. فالتوسل بالشرط لا ينتج حق السرقفلية الذي هو أثره المهم أثر وضعي، غاية ما يترتب على حكم التكليفي. ونحن لا نريد فقط الحكم التكليفي، نريد أنه المالك إذا لم يطبق ويفعل ما يريده المستأجر فلا أثر لما فعل، لا ينفذ، لا يصح. فإذا هذا الشرط شرط الفعل لا يحل لنا أو لا يحقق لنا النتيجة المرجوة من حق السرقفلية. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أن المالك مات، مالك الدار مات وانتقلت العين إلى الورثة، فمقتضى انتقال العين إلى الورثة أن الشرط لا يبقى للميت، إذ الميت ليس له حق في العين، فيكون أمر العين بيد من؟ بيد الورثة. تفتين؟ لو مات المالك للدار الذي اشترط على نفسه أن يقوم ويفعل ما يريده المستأجر، هو اشترط على نفسه وليس هذا الشرط نافذا على الورثة، فلو انتقلت العين إلى الورثة وانتهت مدة الإجارة يستطيع الورثة أن يتصرفون بالعين وليس لهم ملزم، لأنهم لم يلتزموا بالشرط، لم يكونوا طرفا في هذا الشرط، مع أنه بحسب المتعارف في الخارج حق السرقفلية مقتضى عند العقلاء عند العرف أن يبقى للمستأجر حق بعد موته. فلو كان الحق ينقل لكان مقتضى نقل الحق ثبوت الحق لمن؟ للمستأجر. ففرق بين نقل الحق للمستأجر الذي مقتضى أنه المستأجر ملك الحق، والورث ولو مات المالك الورث لا علاقة لهم لأن الحق أنا ملكته الآن في حياته، وبينما لو أريد التوصل إلى الحق عن طريق شرط الفعل فإن شرط الفعل لا يكون نافذاً على الورثة لأنهم ليسوا صاحب الشرط، لم يشترطوا على أنفسهم شيء حتى يقال المؤمنون عند شروطهم. فإذا لا ينفعنا هذا التخريج لو مات من؟ المالك. الإشكال الثالث بالعكس، لو مات المستأجر المشروط له فليس لوارثه ذلك، لأن هذا الشرط إنما هو شرط لمن؟ المالك، إنما اشترط على نفسه أن يطبق ما يريده المستأجر، لا أنه ما يريده من؟ ورثته. بخلاف لو كان النقل نقل للحق، فإنه لو كان نقلا للحق الحق انتقل إلى من؟ إلى 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 المستأجر، والمستأجر إذا مات ما يملكه يكون ملكا لمن؟ للورثة، فالورثة يرثون الحق. ففرق بين نقل الحق الموجب لأن يكون الحق ينتقل للورثة لأنه ما تركه الميت لورثته فيكون الحق لمن؟ للورثة. وبينما لو كان المورد مجرد شرط، وين؟ شرط فعل، أي أن المالك اشترط على نفسه أن يطبق ما يريده المستأجر، والمستأجر مات، الورثة لا علاقة لهم. ففرق بين الحق الذي ينتقل بالإرث وبين مجرد الشرط الذي لا ينتقل إلى الورثة. إذن هذا الوجه محل إيش؟ إشكالين. والمصنف في الكتاب نقل الوجه الأول، ولكنه لم يعلق عليه، ولكن قد عرفت أن هذا التخريج الأول فيه إيش؟ إشكالات. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني، ثالث لو ثاني آخر واحد، نقول المالك اشترط على نفسه للمستأجر أنه يطبق ما يريده المستأجر، فمن هو صاحب الشرط؟ مستأجر. لو مات المستأجر فجاء الورثة، هل الورثة لهم أن يلزموا المالك؟ المستأجر بلي، المستأجر مات، انتهت السنة، المستأجر مات، انتهت مدة الإجارة خلاص، فهل المستأجر بالإجارة ملك منفعة الدكان؟ فمات، فتنتقل الملك، المنفعة تنتقل إلى الورثة، صحيح. انتهت السنة الآن، مدة الإجارة سنة، بعد السنة هل للورثة أن يلزموا المالك أن يطبق ما يريده الورثة؟ هي السؤال. نقول ليس لهم حق، ليش؟ لأن المستأجر إنما اشترط على نفسه أن يطبق ما يريده من؟ ما يريده المستأجر. أما ما يريده ورثة المستأجر لم يشترط، لم يلتزم بذلك. فلو جاء الورثة بعد ذلك وقالوا لنا انتهت مدة الإجارة، ولكن ابق الإجارة معنا سنة أخرى بنفس الأجرة السابقة، لا يجب على المالك أن يستجيب لهم. تقول هاكو اكو شرط، الشرط ليس معهم، الشرط مع المستأجر. لا، الشقال الثاني موت المالك.
نعم.
ففرق الشكال الثاني كنا نركز على موت المالك، الآن موت المستأجر. نعم. أما لو كان حق،
ولكن من جهة انتقال الحق نفس الشيء.
نعم. لو قلنا أنه لا، هذا مو من باب أنه شرط الفعل، من باب أن هذا حق قد انتقل إلى من؟ إلى المستأجر. نقول ها لا، إذا كان هذا حق انتقل إلى المستأجر، إذا مات المستأجر ينتقل الحق إلى ورثته، لأن الحق قابل للإرث. ونحن نريد من غرض من الإشكال أنه فرق بين نقل الحق وبين شرط الفعل، وشرط الفعل لا يؤدي نتيجة نقل الحق.
واضح إن شاء الله. نعم يمكن التخلص من هذه المشكلة شيخنا، يمكن التخلص من هذه المشكلة أن يقول المستأجر للمالك أستأجر منك الدار بشرط أن تفعل ما أريده إن كنت حيا، أو ما يريده ورثتي إن كنت ميتا. يعني الإشكال الثالث، هي ثالثا، يمكن أن نتخلص، أن يوسع المستأجر الشرط، تفتين؟ فيقول المستأجر لمالك الدار أستأجر منك الدار بشرط أن تفعل ما أريده أنا إن كنت حيا بعد السنة، أو ما يريده ورثتي. خب خلاص، فالورثة بعد ذلك نعم، ولكنه العكس ما يقدر. في الإشكال الثاني، لو مات المستأجر مقشارة، ما يستطيع المستأجر أن يقول للمالك بشرط أنه أنت تطبق أو ورثتك، لأنه لا سلطنة له على ورثته. فهذا الحال ينفع في الثالثا، ما ينفع في ثان، ينفع في موت المشروط له ولا ينفع في موت المالك. ما يستطيع المالك أن يشترط أن الورثة يطبقون ما يريده هو، إذ ليس له ولاية عليهم، والعين ليست ملكا له بعد موته، إنما هي ملك لمن؟ للورثة. هذا التخريج الأول للمسألة. التخريج الثاني أن يكون المورد من باب شرط الوكاية على نحو شرط النتيجة، لا على نحو شرط الفعل، بمعنى أن المستأجر يشترط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن يكون وكيلا عنه في إيجار العين بأي نحو شاء، ويكون المورد شرط نتيجة مو شرط فعل، مو بأن توكلني، بل بأن أكون عنك وكيلا كي أفعل كيفما أريد. ليش نقول بشرط النتيجة؟ لأن لو قلنا شرط الفعل وقعنا في نفس المشكلة السابقة، لأنه شرط الفعل غايته الحكم التكليفي، فلو ما وكله لا أثم، لا يستطيع أن يفعل شيء. ولهذا نقول شرط نتيجة وشرط فعل. الآن نقول شرط نتيجة مو شرط فعل، لأنه لو كان شرط فعلين لو المالك بعد عقد الإجارة ما وكله لا يستطيع أن يتصرف شيء المستأجر. نقول لا، هو يريد أنه يحقق النتيجة عن طريق شرط شنو؟ نتيجة. فيقول أنا وكيل عنك في أن أتصرف في الدار كيفما شئت، والتصرف في الدار كيفما شاء هو نتيجة حق السرقفلية. فما هو الإشكال حينئذ شيخنا على هذا التخريج؟ إذن نحن نريد أن نخرج المطلب بشرط النتيجة للوكالة، ويأخذ بإزاء هذه الوكالة مبلغ السرقفلية. وحيث إن هذه الوكالة تقع في عقد لازم فتكون لازمة. هذه الوكالة لازمة لو جائزة؟ الوكالة بحسب القاعدة لازمة لو جائزة؟ بحسب القاعدة جائزة، يصح للموكل المالك أن يفسخ الوكالة، لكن هذه صارت في شرط في عقد لازم، والوكالة في العقد اللازم تكون لا لازمة، فلا يستطيع أن يفسخ.
هذا هو الحل أو التخريج الثاني. ويلاحظ على هذا التخريج أولا أن عقد الوكالة ينفسخ بموت الوكيل أو الموكل متى ما مات أحدهما انفسخ العقد، وهذا ما يتنافى مع حق السرقفلية بحسب المتعارف في السوق. المتعارف شيخنا في السوق يقال أن حق السرقفلية يبقى حتى بعد موت الوكيل والموكل، حتى بعد موت المالك والمستأجر. إذا مات المالك يبقى حق السرقفلية للمستأجر، إذا مات المستأجر يبقى حق السرقفلية لورثته، لأنه هذا الحق ينقل عندهم. أنتم الآن لا تقولون بنقل الحق، تقولون بالوكالة. الوكالة ما تثبت نفس، إذن الوكالة ما تثبت نفس نتيجة نقل الحق. فينفسخ عقد الوكالة بموت أحدهما. نعم، قلنا أن هذا الإشكال من جهة الموكل، من جهة الوكيل ينحل، من جهة الوكيل المستأجر ينحل بأن يقول أشترط في عقد الإجارة أن أكون أنا وكيلا عنك في حال حياتي أو ورثتي أو أولادي في حال مماتي. أما بالنسبة للموكل وهو المالك فلا ينحل الإشكال، إذ لا يمكن للمالك أن يوكل شخصا آخر بعد موته، لأن بعد موته تنتقل العين إلى من؟ إلى ورثته، فليس له الولاية على العين حتى يوكل فيها شخصا آخر في زمان لا يملك العين. إذن تبقى المشكلة أنه إذا مات الموكل المالك تكون الوكالة باطلة. وعقد الوكالة يبطل بموت الموكل. ليش عقد الوكالة يبطل بموت الموكل؟ قالوا لأن الوكالة عقد إذني، إذن، والإذن إنما يثبت ما دام الآذن موجود، فإذا مات الآذن انت مات إذنه، مات رضاه وطيب نفسه، ويبطل. ولهذا قالوا تبطل الوكالة بموت ما؟ بموت الموكل. ومع خروج المال عن ملكه وانتقاله للورثة لا معنى أن يأذن في التصرف لمال الغير. نعم، الشارع جعل له الوصية في الثلث، ولكنه كلامنا الآن في الوصية. إذن أولا المشكلة الأولى وهو لو مات الموكل تبطل الوكالة، ثانيا أيضا تبطل الوكالة بإغماء الموكل أو الوكيل أو جنونهما المطبق. فلو حصل الإغماء أو الجنون المطبق تبطل الوكالة، فلا نصل إلى نفس النتيجة التي نريدها من نقل الحق. نعم، هناك نزاع في الجنون الإدواري وفي الإغماء المؤقت، هل تبطل الوكالة بالإغماء المؤقت والجنون الإدواري أو لا؟ هذا بحث في الوكالة. المشهور ذهب وحسب الضالة تبطل بالجنون والإغماء، ولكن ذهب بعض الأعلام أنها لا تبطل بالجنون المؤقت والإغماء المؤقت، في فترة الإغماء تبطل ولكن بالإفاقة تعود مرة أخرى. هذا محل نزاع مفصل في خلاف عندهم في وين؟ في باب الوكالة. الإشكال الثالث أن غاية ما تترتب على الوكالة أنه لا يجوز له مخالفة الشرط تكليفا، ولكن لو فرضنا أنه الوكيل الموكل قام وتصرف، فمن قال أن تصرفه يوجب البطلان وضعا؟ رجعنا لنفس المشكلة. لو فرضنا أنه أنت وكيلي لك أن تتصرف كيف ما شئت، ما عليك، قمت أنا المالك وبعت وآجرت الدار قبل فعل الوكيل، مجرد أنك أنت وكيلي لك أن تتصرف كيف ما شئت لا يوجب بطلان تصرف. فلو تصرف قبل الوكيل تصرفه نافذ، فلم نصل إلى نفس نتيجة حق السرقفلية. إذن الوكالة لا توجب سلب الاختيار من الموكل، هذا إشكال كام؟ ثالث. إشكال رابع محل خلاف، هل أن الوكالة في ضمن العقد اللازم لازمة أو ليست لازمة؟ الوكالة في ضمن العقد اللازم هل هي لازمة أو لا؟ نقل الأستاذ نقل عن السيد القلبيقاني قدست نفسه الزكية من أن الوكالة في ضمن العقد اللازم ليست لازمة بل هي قابلة للفسخ، واستدل عليه بإطلاق صحيحة هشام بن سالم. التفتوا، استدلوا على أن الوكالة غير لازمة بإطلاق صحيحة هشام بن سالم في الباب الثاني من أبواب الوكالة الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين. رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور، بيع، زواج، طلاق، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر لتنفيذ ما يريده الموكل، فقال، من اللي قال الموكل؟ اشهدوا إني عزلت فلانا عن الوكالة. فقال الإمام إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض، كره الموكل أم رضي. أعيدها له، أعيد المقطع، واضح؟ خش. قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة، فالأمر على ما أمضاه؟ قال نعم، يعني يكون أيضا ماضي حتى لو عزله ولكن لم يبلغه العزل. قلت له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب فأمضاه لم يكن بذلك بشيء؟ قال نعم. إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة. إذن مفاد الرواية أنه متى ما فرض أنه شخص وكل في شيء فالوكالة تبقى إلى أن يبلغهما العزل بثقة، ما لم يبلغه العزل تصرفات الوكيل نافذة أو لا. أما لو بلغه العزل تصرفاته غير نافذة. ماذا يقول السيد القلبيقاني؟ يقول مقتضى إطلاق أنه إذا بلغه العازل تصرفاته غير نافذة أنه لا فرق في الوكالة بين كونها وكالة في عقد لازم أو ليست في عقد لازم. حكم الوكالة العزل إذا بلغه العازل، فلو كانت الوكالة في العقد اللازم لازمة لا ينعزل الوكيل حتى لو بلغه العزل، مع أن الرواية ما تقول بإطلاقها الوكيل متى ما بلغه العزل انعزل. فمقتضى إطلاق هذه الرواية وغيرها أنه الوكالة عقد جائز لو لازم جائز، حتى لو كان في ضمن عقد لازم، وبالتالي الوكالة في العقد الجازم جائزة من مقتضى إطلاق هذه الرواية. ولكنه يا شيخنا الرواية واضحة أنها ناظرة فيما لو وكل بعقد الوكالة، مو أنه شرط في عقد لازم. واضح أن الرواية ناظرة إلى أي وكالة؟ الوكالة العقدية، وكلت فلان وكل شخصا، مو ناظرة إلى الوكالة في عقد لازم كشرط. فإذا الرواية منصرفة غير ناظرة على ما لو وكل في عقد لازم. إن الوكيل إذا وكل ثم قام. ثانيا الرواية ليست في مقام البيان من جهة أن الوكالة عقد جائز أو لازم، بل هي في مقام بيان أنه لا يكفي العزل الواقعي بل لا بد من بلوغه، في مقام بيان أن الوكيل أمره نافذ ما لم يبلغه العزل، وأن العزل الواقعي غير كافي، فهي في مقام بيان أن العزل لا يكفي، المدار على شنو؟ بلوغ، وليست في مقام بيان تفاصيل متى يكون العقد لازم ومتى متى يكون عقد الوكالة لازم ومتى يكون عقد الوكالة جاهز، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. أصلا مقتضى الإطلاق ما موجود. على كل حال إذن ما ثبت لنا بهذا التخريج الثاني أيضا ما يسمى بنقل حق السرقفلية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.